أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي كلام في آخر المطلب السابق ظهور الموضوع في عصر النص، حيث قلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه بنى على أصالة الثبات أو السيرة العقلائية الجارية على افتراض ثبات اللغة وعدم تغيرها، وقلنا إن هذه السيرة العقلائية سيرة عقلائية منضات. في ختام البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه ينبه إلى مسألة حاصلها أن السيرة العقلائية الجارية على افتراض الثبات في اللغة إنما يمكن العمل بها في موارد القدر المتيقن. شأنها في ذلك شأن كل دليل لبي لا إطلاق له. القدر المتيقن من موارد جريان هذه السيرة هو ما إذا شك في حصول نقل، ما إذا أحرزنا ظهورا في زماننا مثلا وشككنا في أن هذا الظهور هل هو الظهور الموضوعي في عصر النص أم أنه غيره، فإذا شككنا في أصل حصول النقل، في أصل طرو النقل، في أصل تغير المعنى، فإن العقلاء سيرتهم جارية على افتراض عدم طرو النقل، عدم حصول النقل. هذا هو القدر المتيقن من جريان السيرة. ولكن هناك موردان خارجان عن هذا القدر المتيقن لا يمكن فيهما أن نفترض جريان سيرة العقلاء هذه. أما المورد الأول فهو ما لو علم بأصل حصول النقل وإنما شك في تاريخه. مثلا لنفترض أن كلمة مثلا وردت في آية من القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله، و كان لها بحسب ذلك الزمن ظهور في معنى معين، فيقال حينئذ أو ثم علمنا بأنه في زمان الإمام الصادق عليه السلام تغير معنى هذه الكلمة، صار لها معنى آخر أو صارت ظاهرة في معنى آخر. هنا علمنا بأصل تغير المعنى وأصل حصول النقل، ولكن نشك في أن هذا التغير وهذا النقل هل بدأ مثلا منذ زمن أمير المؤمنين أم أنه بدأ بعد ذلك. هنا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام لو وردت نفس الكلمة في قول علوية على ماذا نحمله؟ هل نحمله على الظهور الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله أم على الظهور الذي بدأ أو ظهر أو انتشر في عصر الإمام الصادق عليه السلام؟ في حالة العلم بأصل طرو النقل، أصل حدوث النقل، والشك في تاريخه أهو متقدم أو متأخر، هنا لا يمكن الارتكاز إلى مثل هذه السيرتين عقلائية. لا يوجد عندنا أمارة عقلائية أو كاشفية عقلائية ظنية تفترض أنه في زمن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لم يحصل نقل أو حصل نقل. لذلك بالنسبة إلى هذه الكلمة لو وردت على لسان أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو الزمن المشكوك فإن الخطاب معه يكون مجملا حينئذ. إذن هذه من الموارد التي يتعطل فيها إمكانية الاستفادة من أصالة الثبات أو أصالة عدم التغير أو السيرة العقلائية الجارية على افتراض بقاء اللغة أو ثبات. إذن هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أن لا نعلم بأصل حصول النقل ولكن تتوفر المقتضيات تتوفر الدواعي، تتوفر الظروف التي تستدعي أن يكون احتمال حصول النقل احتمالا معتدا به. نحن لا نمتلك دليلا على أنه بالفعل حصل هناك انتقال وحصل هناك تغير على مستوى الظهور والمعنى، ولكن حصلت ظروف معينة. هذه الظروف بحسب منطق الأمور، بحسب طبيعة جري الأمور، من شأنها عادة أن تؤثر على الذهن العرفي العام، أن تحدث تغييرا على مستوى الظهور العرفي العام. إذا كان الأمر كذلك، ففي مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ يقال بأنه هذا أيضا خارج عن القدر المتيقن، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالسير. إذن ما دامت أصالة الثبات مردها إلى سيرة عقلائية جارية، وهذه السيرة العقلائية مستندة إلى نكتة ارتكازية هي عبارة عن الكاشفية النوعية، فإنما يعمل بهذه السيرة فيما إذا أحرز توفر هذه الكاشفية الظنية النوعية، فإن هذه سيرة ليست مستندة جزما ويقينا، ليست مستندة إلى نكتة تعبدية محضة، ومعه ففي كل مورد يكون خارجا عن القدر المتيقن لا يكاد يمكن التمسك بمثل هذه السيرة. هذه هي التتمة التي بقيت من البحث السابق. الآن البحث الجديد، التفصيلات في الحجية. بعد الفراغ عن أصل قيام دليل على حجية الظهور في الجملة وبنحو القضية المهملة، أن ظهورا ما على الأقل حجة، بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في سعة هذه الدائرة، في أن هذه القضية المهملة هل يمكن ادعاء أنها في قوة الكلية، يعني هنا لخصوصية في المقام، هل قام الدليل على أنه أن كل ظهور فهو حجة، كل ظهور مثلا موضوعيان يحرز أنه الظهور الموضوعي الذي في عصر النص يكون حجة أم لا؟ هنا تحديدا نتحدث عن الأقوال التي فصلت في حجية الظهور، فذهبت إلى حجية بعض مصادق الظهور ونفي الحجية عن بعض المصادق الأخرى. الأقوال التي استثنت بعض مصادق الظهور عن دائرات الحجية، طبعا من بين هذه الأقوال ما لا يتعرض له المصنف هنا في الحلقة الثالثة وسبق الكلام عنه في الحلقة السابقة، مثلا القول الأخباري أو المنسوب إلى الأخباريين، وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرها. فظواهر الكتاب الكريم ليست حجة، ليس فيها مقتضي الحجية، بخلاف غيرها فإنه فيه مقتضي الحجية. هذا التفصيل الأول مصنف هنا في الحلقة الثالثة لم يتعرض له أصلا، وإنما تعرض لتفصيلات أخرى. نعم. جيد، لكن حتى لو كان الخطاب مثلا موجها إلى أهل آخر الزمان، لكنه قطعا يقطع بأن الشارع عندما ألقى الكلام في زمانه لم يعطل مداليله في ذلك الزمان. حينئذ يحمل مثلا التعمق في آخر الزمان على مستوى آخر من الفهم، يعني لا على مستوى الظهور العرف، بل على مستوى مثلا تدقيقات في هذا المعنى الظاهر. أما أصل الظهور العرفي هو الظهور الذي في عصر النص، ليست طريقة عرفية أن يلقي المتكلم كلاما في زمان يكون أهل ذلك الزمان مخاطبين به، ثم يقول إنه يقصد من هذا الكلام معنى آخر سوف لن يظهر إلا في آخر الزمان. يعني هذا يشبه نظرية بطون القرآن مثلا على القول به، التي لا تتنافى مع حجية الظهور.
هذا الكلام مش عن حجية الظهور بعصر النص اللي مطلوب منها، بس حجية الظهور الله إذا ظهر المعنى بشيء جديد
لأن إذا قامت قرينة خاصة على ذلك وأن الشرع اعتمد طريقة تفرد بها عن الطريقة العرفية العامة لا بأس، يعني لا يوجد مانع ولا يوجد محذور. ما نستظهره يجب أن يكون منسجما مع الظهور الذي تعطيه واقع اللغة. الآن هو البحث هنا يصبح بحثا صغرويا، أن التعميقات أو التدقيقات التي يفهمها أهل هذا الزمن بسبب من كشف لديهم مثلا ببركة العلوم العصرية المتوفرة لديهم، ببركة مستويات الفهم التي استطاعوا أن يبلغوا إليها، هذه كأنما تتجاوز مستوى الظهور، يعني تنطلق من الظهور لتعمق، تنطلق من الظهور مثلا إلى تطبيقات هذا الظهور، لأنها تعميقات تؤثر على أصل الظهور العرفي، لأنها تعميقات تحور اللغة أو تطوع اللغة لصالح مثلا نتائج العلوم العصرية وما شاكل ذلك. لا، يبقى الظهور الذي للنص على حاله غاية الأمر، أننا في مثلا في مجال تطبيقات هذا المعنى الظاهر يصبح عندنا فهم أعمق، يصبح عندنا فهم أدق. المقصود أن الظهور، يعني لم يقم دليل على أن الإمام عليه السلام في هذه الحالة يريدنا أن نعمل بظهور مغاير، بل هو نفس الظهور غاية الأمر يكون هناك مستويات أعمق له، مثلا على مستوى التطبيق أحيانا، أو على مستوى مثلا اكتساب النظريات منه. مثلا لنفترض هكذا، أن الفقه في بدايات أمره مثلا كان فقه الفرد، وكان فقه المسألة الجزئية الخاصة، لكن بعد ذلك هو نفسه المورد الفقهي أو هو نفسه الدليل الفقهي مع نفس الظهور، صار بالإمكان أن نأخذه إلى مستوى أبعد، مثلا كان نؤسس لفقه الدولة أو فقه المجتمع أو فقه النظرية أو فقه القاعدة، هذه تصبح حينئذ تعميقات بعد التعميقات استندت انطلقت من نفس الظهور العرفي الذي كان في ذلك العصر، ولكن هنا الذهن صار أقدر على تطبيق أو صار أقدر على الجمع أو على ملاحظة موارد متعددة، لعله يكون من هذا القبيل. لم يقم دليل على أن هذه الموارد هي من الموارد التي تعطل الظهور في عصر النص وتفترض ظهورا جديدا للكلام، وأنه يجب علينا العمل بهذا الظهور الجديد في آخر الزمان، والله نعم. طيب، إذن بعض التفصيلات المصنف رضوان الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة أعرض عن ذكره، ولكن تعرض لجملة من التفصيلات أو لجملة من الأقوال بالتفصيل وحسب عنوانه هكذا. يتعرض هنا لتفصيلين اثنين فقط، التفصيل الأول وهو التفصيل الموروث عن المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه. الميرزا القمي فصل بين نوعين من الظهور، النوع الأول أو بين مصداقين من الظهور، المصداق الأول الظهور الذي يحصل لدى المقصود بالإفهام، والمصداق الثاني الظهور الذي يحصل لدى غير المقصود بالإفهام. يجب علينا حتى نفهم هذين المصداقين وبالتالي حتى نتطرق لتفصيل الميرزا القمي، يجب علينا أن نعرف أولا ما هو المراد من المقصود بالإفهام. افترض الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه أنه ليس كل مشافه بالخطاب، ليس كل مخاطب يمكن أن نعده مقصودا بالإفهام. الآن نحن مثلا أشخاص متعددون، وأنا الآن ألقي كلاما على مسامعكم جميعا، ولكن يكون مقصودي، يكون محط نظري أو الذي لأجله ألقيت هذا الكلام يكون شخصا من بينكم أو عدة أشخاص من بينكم. هنا بالرغم من أننا من أن كل الجالسين يعدون مشافهين بالخطاب، يصدق عليهم عنوان المشافه بالخطاب أو عنوان المخاطب، حيث أنني أتوى، لأنه لا يراد من المخاطب إلا من توجه إليهم الخطاب أو من ألقي الخطاب على مسامعهم أو بمحضرهم. لكن ليس كل هؤلاء المشافهين بالخطاب كانوا مقصودين بالإفهام. أنا ألقيت هذا الكلام كي يفهمه فلان، المعني بالدرجة الأولى بهذا الكلام فلان من بينكم. طيب، ففصل الميرزا وقال إن الظهور الذي يحصل لدى المقصود بالإفهام تحديدا هو الذي يكون حجة، بخلاف الظهور الذي يحصل لدى غير المقصود بالإفهام فإنه لا تثبت له الحجة. لما هي النسبة بين عنوان المشافه بالخطاب أو عنوان المخاطب وبين عنوان المقصود بالإفهام؟ الظاهر أن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، يشتركان في المشافه بالخطاب الذي هو مقصود بالإفهام. يفترق المقصود بالإفهام عن المشافه في من قصد إفهامه ولم يكن حاضرا مجلس التخاطب. لنفترض أنا أريد أن أوصل رسالة إلى شخص معين وعلمت أن بين الجالسين من سوف ينقل إليه هذا الكلام، فألقيت الكلام بمحضر هؤلاء الجالسين وليس أحد منهم مقصودا بالإفهام، وهذا الجالس ذهب ونقل الكلام إلى مقصود بالإفهام، فهذا مقصود بالإفهام لكنه ليس مشافها بالخطاب. فهذا مورد افتراق المقصود بالإفهام عن مشافه بالخطاب. مورد افتراق المشافه بالخطاب عن المقصود بالإفهام واضحة، شخص جالس في مجلس التخاطب سمع الكلام الذي ألقي ولكن لم يكن هو المعني بالخطاب. فإذا أحرزنا موردي افتراق ومورد التقاء، وهذه ضابطة العموم الوجهي، فالنسبة بينهما نسبة العموم من وجه. ميرزا القمي لا يريد أن يدعي أن الظهور الذي هو حجتان هو خصوص الظهور الذي يحصل لدى الحاضرين في مجلس التخاطب، وإنما يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى أن الظهور الذي هو حجتان إنما هو الظهور لدى من قصد المتكلم إفهامه، هذا هو الذي يكون حجة، بخلاف الظهور عند غير مقصود الإفهام فإنه ليس بحجة. هذه دعوى للميرزا القمي. للميرزا القمي دعوى أخرى المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا لم يركز عليها، أي يمكن أن نعدها دعوى صغروية في قبال هذه الدعوى الأولى التي تقدم، التي هي دعوى على مستوى الكبرى، أنه كبرويا القاعدة ماذا تقول؟ نفصل بين هذين المصداقين من الظهور، من كان مقصودا بالإفهام ظهوره حجة، من لم يكن مقصودا بالإفهام ظهوره ليس بحجة. الدعوة الثانية أو الدعوة الصغروية ما هي؟ أنه الآن بالنسبة إلى الخطابات الشرعية من هو المقصود بالإفهام؟ فادعى الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، معنى الميرزا القمي ليس أخباريا، ادعى أن الظهورات القرآنية أو أن الخطابات القرآنية المقصود بالإفهام منها أو المقصود بالإفهام بها هو المعصوم عليه السلام، هو النبي صلى الله عليه وآله وعترته. بالنتيجة هذا الخطاب القرآني الذي هو لفظ، الذي هو من مقولة اللفظ والكلام، هناك وسائل أخرى لتفهيمه أو لإفهامه، لكن هذا الوحي الإلهي الذي هو على صورة الكلام الذي قصد إفهامه به هو النبي صلى الله عليه وآله، والثقل الأصغر يعني النبي صلى الله عليه وآله وعترته. وعلى هذا الأساس فبالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره حتى لو كانوا مخاطبين، حتى لو كانوا مشافهين، فإنه لا حجية لهذا الظهور. فكأنما التقى في النتيجة هنا مع مسلك الأخباري، ولو لا من باب أنه مثلا لا يريد أن يفصل بين ظهورات الكتاب وغيره، يعني لا بعنوان أن هذا ظهور قرآني فلا يكون مشمولا لغيره، لا، أنتم حتما يحصل لكم ظهورا لكن هذا الظهور ليس بحجة في استكشاف مراد الباري عز وجل فإنكم لستم مقصودين به. هذا بالنسبة للكتاب الكريم. بالنسبة للسنة أيضا ادعى الميرزا القمي رحمة الله تعالى عليه أنه أن المقصود بالإفهام هم الذين كانوا مخاطبين، هم الذين كانوا مشافهين بالخطاب من قبل المعصوم عليه السلام. فبالنسبة إلينا نحن يشكل الأمر، لأن هذه الدعوة الصغروية مصنف هنا لم يتعرض لها، فقط أردت أن أشير إلى أنه هناك تتمة لادعاء الميرزا القمي فيجب أن تراجع. كيفما كان، هذا الموقف من قبل الميرزا القمي لابد لنا أن نتساءل عما يمكن أن يكون مدركا له. ما هو مستند هذا التفصيل بين الظهور الحاصل عند المقصود بالإفهام وبين الظهور الحاصل عند غيره؟ ما بينه الميرزا القمي رحمة الله تعالى عليه أو ما يمكن أن يكون وجها لهذا التفصيل هو التالي: أن يقال إن المخاطب المقصود بالإفهام لا وجه لاحتماله خلاف أو إرادة المتكلم لخلاف الظهور، لا وجه لاحتماله إرادة المتكلم لخلاف الظهور إلا أن يكون هو قد غفل عن القرينة التي نصبها المتكلم. يعني أنا كسامع للخطاب، موجه إلي الخطاب، مقصود بالإفهام من هذا الخطاب، متى أحتمل أن هذا المتكلم أراد خلاف المعنى الظاهر؟ ما هو منشأ احتمالي أن هذا المتكلم لا يريد المعنى الظاهر من الكلام؟ ليس في البين سوى منشأ واحد. هنا لا أحتمل أنه مثلا والله مثلا هناك قرينة خفيت علي، أو هناك قرينة ضاعت ولم تصل، أو أن مثلا المتكلم لم يبين تمام مراده مثلا. هنا أنا أحتمل هكذا، أنه هناك قرينة أتى بها المتكلم في كلامه وأنا غفلت عنها أو غفلت عن قرينيتها. فالمنشأ الوحيد ما هو؟ واحتمال الغفلة. أنا ربما سمعت خطأ، ربما هناك لفظ، ربما لم أكن مدققا ملتفتا إلى حركات هذا المتكلم وقسمات وجهه، وفي قسمات وجهه أو في حركات يديه ما يصلح لأن يكون قرينة توضح أن مراده خلاف المعنى الظاهر. فالمنشأ الوحيد العقلاء عادة لاحتمال إرادة خلاف الظهور ما هو بالنسبة إلى السامع المقصود بالإفهام؟ هذا أقبل علي بكلامه وأنا المعني بخطابه وهو يريد أن يفهمني أنا هذا المعنى، لا وجه لاحتمال أن يكون مريدا لخلاف المراد إلا دعوى أنني حصلت عندي غفلة. لكنك خبير بأن الغلبة العقلائية النوعية هي لصالح نفي احتمال الغفلة. من كان متوجها إلى خطاب متكلما معينا، الأصل فيه أن يفرض ماذا؟ أن يفرض انتباهه التام. الغالب أنك في مقام التخاطب عندما تكون معنيا بالخطاب، عندما تقبل على المتكلم فأنت أقبلت عليه بكل حواسك، فافتراض حصول الغفلة وإن كان يقع لكنه يقع نادرا. فإذا عندنا غلبة ظنية نوعية عقلائية لصالح احتمال، لصالح عدم الغفلة. هذا يعني أنه توجد أصالة عقلائية باسم أصالة عدم الغفلة، ولكن غير المقصود بالإفهام لا يقتصر احتمال إرادة خلاف الظهور، لا يقتصر المنشأ لهذا الاحتمال على احتمال حصول الغفلة. أنا إنسان كنت حاضرا مجلس التخاطب أو لم أكن حاضرا، لكن أنا لست مقصودا بالإفهام من قبل هذا متكلم. إن كنت أحتمل أن هذا المتكلم لا يريد المعنى الظاهر، ما هو منشأ هذا الاحتمال؟ لا يقتصر الأمر على المنشأ الذي ذكرناه وهو منشأ عدم حصول الغفل، وهو منشأ احتمال حصول الغفلة عندي أنا كسامع، وإنما عندي هنا عندي منشأ آخر. بما أنني لست أنا المعنية بالخطاب، لست أنا المقصودة بالإفهام، فأنا أحتمل أنه يوجد هناك اتفاق خاص بين هذا المتكلم وبين المقصود بالإفهام. لأن لنفترض هكذا مثلا، أنا الآن أنتم كلنا جلوس هنا في هذا المجلس، وأنا توجهت بكلام خاص مثلا إلى السيد، التفت إليه ووجهت إليه كلاما خاصا، هذا الكلام الخاص يشتمل على حكم عام قابل للتعميم مثلا بحسب ظهورها البدوي، يعني الظهور الذي نفهمه كلنا، ولكن ألا نحتمل أن هناك اتفاقا خاصا أو أن هناك قرينة خاصة لا يفهمها إلا هذا المقصود بالإفهام؟ فهذا المتكلم حيث إنه وجه خطابه إلى شخص معين، حيث إنه قصد بخطابه شخصا معينا، فلعله لا يستند إلى الظهور العرفي العام، وإنما يستند إلى ظهور عرفي خاص قائم هذا الظهور الخاص على ملابسات خاصة، على اتفاق خاص غير معلن لا تعلمون به. هذا المنشأ الثاني، هذا المنشأ الثاني لا سبيل لنفيه بأصالة عقلائية هي أصالة عدم الغفلة. فحينئذ كيف يمكن التعويل على ظهور وأنت تحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به أن يكون هذا الكلام مبنيا على قرائن خاصة لا اطلاع لي عليها؟ فغير المقصود بالإفهام لا يستطيع أن يستظهر أو لا يستطيع أن يحصل ظنا موضوعيا عقلائيا بأن هذا هو مراد المتكلم، إذ لعله اتكل على قرائن لا علم لي أنا بها. هذه القرائن ليس ملزما ببيانها لي ما دمت لست أنا المعنية بالخطاب، وما دام المقصود بالإفهام والمعني بالخطاب يفهم هذه القرائن بشكل ما. على هذا الأساس إذن هذا هو مستند أو ما يمكن أن يكون مستندا لتفصيل الميرزا القمي رحمة الله تعالى عليه بين المقصود بالإفهام وبين غيره. الآن بقطع النظر عن أن دعواه الصغروية تامة أو ليست بتامة، لأن الكل لم لأن أحدا لم يتمم الدعوة الصغروية التي ادعاها الميرزا القمي، بل أصلا أحد بل لم يتمم أحد حتى دعواه الكبروية، يعني حتى هذا الكلام ناقشوا فيه. كل من تأخر عن الميرزا القمي اعترض عليه، من الشيخ الأعظم إلى الأخوند الخراساني إلى تلامذة الأخوند إلى عصرنا. كيفما كان الميرزا القمي متأخر عن صاحب الفصول بحسب متقدم بحسب الظاهر على صاحب الفصول، تقدم على صاحب الفصول، لا أدري إذا كان من تلامذة الشيخ حسن صاحب المعالم، يعني بالدقة لا أعرف، ليس من المتأخرين. على كل حال إذن هذا بالنسبة لي مستند الميرزا القمي. الموقف الرسمي، الموقف المشهور، الموقف المدرسي إن صح التعبير من هذا التفصيل الذي ذكره الميرزا القمي أننا نرفض هذا التفصيل، وأنه لا فرق بين المقصود بالإفهام وغيره في أن بإمكانه أن يعول على الظهور الحاصل لديه. أما المقصود بالإفهام فواضحة لما أفاده الميرزا نفسه من أنه يتمسك بأصالة عدم الغفلة لينفي احتمال وجود قرينة تعطي خلاف المراد وهو لم يلتفت إليه. وأما غير المقصود بالإفهام فلأنه وإن كانت لا تجري في حقه أصالة عدم الغفلة، لأن احتمال إرادة خلاف الظهور لم ينطلق من احتمال حصول غفلة حتى تنفى بهذه الأصالة، ولكن ثمة أصالة عقلائية نوعية أخرى تجري في المقام، وهي أصالة عدم القرين. يشك في أنه توجد قرينة خاصة بينه وبين مقصود بالإفهام أو لا توجد، يبني على عدم وجود هذه القرين. فنتمسك بأصالة عدم القرينة، بل بعضهم ذكر أننا نتمسك بأصالة الظهور. نقول الظاهر أنه لا توجد قرينة، فأصالة الظهور نفسها أو أصالة عدم القرينة. ليش عم نردد هون بيناتهم؟ لما تقدم من أنه هل أصالة الظهور هي نفسها أصالة عدم القرينة، أم أن أصالة عدم القرينة شيء وأصالة الظهور شيء آخر كما بنى عليه المصنف؟ محل خلاف بين علماء الأصول. من رأى أن الأصالتين ترجعان إلى شيء واحدة، مثلا كما بنى عليه الشيخ الأعظم حسب ما ببالي، ها، فيرى أن أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة هنا تكفي، وهي أصالة واحدة تكفي لنفي هذا الاحتمال عند غير المقصود بالإفهام. فيمكن له حينئذ ما لم يكن المدلول خاصا بالمقصود بالإفهام، يمكن له أن يستفيد من مدلول هذا الكلام. ما لم يقطع بوجود خصوصية ترتبط بالمقصود بالإفهام، ها، فيستطيع أن يعمم الخطاب، يستطيع أن يعمل بظهور الخطاب. من قال بأنهما أصالتان لا يتمسكون بأصالة الظهور، يتمسك بأصالة القرين. هذا هو الموقف المشهور. إذن نحن نرفض هذا التفصيل. مصنف رحمة الله تعالى عليه لو كانت الأصالتان شيئا واحدا بالنتيجة، فعندنا أصالة واحدة، إما أن تسميها أصالة الظهور أو أن تسميها أصالة عدم القرينة، ليست التسمية مهمة، المهم أنه هذا الأصل الذي تنفي به القرينة وتستظهر به عدم وجودها. يعني لا لا، بحسب كلامهم أنهما أصل واحد. الآن في مقابل تعليق المصنف الآتي: لا لا، هون الدعوة عند الشيخ الأعظم أنه ما عندنا إلا أصالة واحدة هي أصالة الظهور. غاية الأمر أصالة الظهور، بما أنك تنفي بها وجود قرينة أو احتمال وجود القرينة، فلك أن تسميها أيضا بأصالة عدم القرينة. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فإنه وقف موقفا آخر، حيث ذهب إلى أن هذه الطريقة التي تعامل بها المشهور مع نظرية الميرزا القمي ليست نظرية منهجية، يعني ليست واجدة أو ليست متوفرة، ليست منسجمة مع قواعد الصناعة الأصولية. فإن المشهور افترضوا تطبيق أصالة الظهور أو أصالة عدم القرين، ونحن نعرف أن هذه الأصالات بأسرها، سواء رجعت الأصالتان إلى أصل واحد أم لا، هذه الأصالات ليست أصالات شرعية تعبدية، وإنما هي أصالات عقلائية. فيكون مرجعها لا محالة كما ذكرنا سابقا، يكون مرجعها إلى كاشفية عقلائية ظنية نوعية معينة. حينئذ دعنا لا نغتر بالتسميات أو لا نقف عند التسمية، دعنا ندقق في المقام. ما هي الكاشفيات الأمارية الظنية العقلائية الموجودة في المقام؟ دعنا نتجاوز مسألة التسمية، هل نسميها أصالة عدم القرينة أو لا؟ فلنتجاوز هذه التسميات لننتقل إلى جوهر المطلب وإلى لب المطلب، إلى النكات الارتكازية الأمارية العقلائية. يعني ماذا؟ يعني هو يرى، كأنما يرى المصنف، أن طريقة تعامل الميرزا القمي مع هذه المسألة أفضل من طريقة تعامل المشهور مع هذه المسألة. لأن الميرزا القمي مثلا تحدث عن أن الاحتمال هنا احتمال إرادة خلاف الظهور بالنسبة للمقصود بالإفهام لا ينشأ إلا مثلا من احتمال الغفلة عن وجود القرين، بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام ينشأ من احتمال آخر وهو احتمال وجود قرينة لم أطلع عليه. فكأن الميرزا القمي تجاوز إلى جوهر المطلب، وكأنما يرى المصنف أن طريقة تعامل الميرزا القمي أكثر فنية، وإن كان المصنف من ناحية النتائج سوف يوافق المشهور. يعني يرى أن نظرة الميرزا إلى المسألة متقدمة عن نظرة المشهور. المشهور لم يقدم لنا حلا حقيقيا، قدموا لنا حلا اسميا شكليا، هذا الذي سموه أصالة عدم القرينة لم يبين لنا مستنده العرفي، لم يبين لنا كاشفيته العقلائية والنكتة الارتكازية العقلائية التي تقف وراءها هذه الأصل، بينما الميرزا صنع ذلك. نعم الميرزا برأي المصنف مشتبه. كيفما كان المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول ما دام ثبت عندنا في البحث السابق أنه لا يوجد عندنا أصالة، يعني لا يوجد عندنا في آية ولا في رواية عنوان أو أصالة بعنوان أصالة عدم القرينة، فإننا يجب حينئذ أن نبحث عن الكاشفية العقلائية التي تقوم وراء هذه الأصالة المزعومة. فتطرق المصنف قال لابد لنا من أن نستقصي مناشئ احتمال إرادة خلاف الظهور. كلما احتمل السامع أو كلما احتملنا أن متكلما ما لا يريد من كلامه المعنى الظاهر له، ما هي مناشئ مثل هذا الاحتمال؟ ما هي المناشئ المحتملة أو الممكنة لمثل هذا الاحتمال أن لا يكون مراده هو المعنى الذي ظهر من كلامه؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يحصي هنا 5 مناشئ محتملة. بعض هذه المناشئ مختص بالمقصود بالإفهام، بعضها مختص بغير المقصود بالإفهام، بعضها مشترك بينهما. المنشأ الأول، طبعا المصنف استعرض المناشئ أولا ثم بعد استعراضها جملة واحدة تعرض للتفصيل، أما الاحتمال الأول وأما الاحتمال الثاني إلى آخر. نحن هنا تسهيلا للمطلب نذكر كل احتمال مع الموقف من ذلك الاحتمال. الاحتمال الأول بحسب ترتيب المصنف في الكتاب، المنشأ الأول المحتمل لإرادة خلاف الظهور هو احتمال أن يكون المتكلم في مقام الإجمال وليس في مقام التفهيم والبيان. لماذا أحتمل أن هذا المعنى الذي ظهر لي من الكلام ليس مرادا للمتكلم؟ واحد من المناشئ المحتملة أنني أحتمل أصلا أن هذا المتكلم لم يكن في مقام البيان، كان في مقام الإجمال. أصلا هو تعمد الإخفاء وتعمد الغموض، تعمد أن يوقع السامع في حيرة، تعمد أن يلبس الأمر، أن يجعل الأمر ملتبسا على السامع، فهذا المعنى الذي ظهر ليس مرادا له. إذن هذا هو الاحتمال. لا، هذا الاحتمال كما هو واضح، أو نسأل هل هو مشترك بين المقصود بالإفهام وغيره أم أنه مختص بأحدهما؟ يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذا الاحتمال خاصا بغير المقصود بالإفهام، يعني هذا المنشأ لا يمكن أن يحتمله المقصود بالإفهام. لماذا؟ لأن المفروض أنك إذا عرفت أنك مقصود بالإفهام فأنت تفترض أن هذا المتكلم قاصد للإفهام، فأنت تفترض أنه في مقام البيان وليس في مقام الإجمال. المنشأ، هذا المنشأ المحتمل ما هو؟ أحتمل أنه لا يريد الإفهام، هذا خلف كوني أعرف أنني مقصود بالإفهام معني بالخطاب. فإذا من كان، من علم أنه مقصود بالإفهام لا يمكن له أن يحتمل هذا المنشأ، إنما يحتمل هذا المنشأ ما غير المقصود بالإفهام. طيب، فإذا هذا الاحتمال منتف وجدانا في حق المقصود بالإفهام، بمعنى أنه لا موضوع له أصلا، لا محل لفرضه بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، ولكن بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام هذا الاحتمال وجدانا قائم وموجودا. فهل هناك طريق عقلائي لنفي هذا الاحتمال؟ أم هل هناك ظن عقلائي، كاشفية أمارية عقلائية تنفي هذا الاحتمال عمليا، أو أنه لا يوجد كاشفية كذلك؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه يوجد في المقام كاشفية عقلائية ظنية نوعية تنفي احتمال أن يكون هذا المتكلم في مقام إجمال. يقول هكذا، فإن كل من تصدى للنطق بكلامه في معرض خطاب فإنه ظاهر حاله عرفا أنه بصدد التفهيم وأنه بصدد البيان وليس بصدد الإجمال والتستر بمراده والإخفاء. كل من يتصدى الآن، كل من يتصدق للنطق بكلامه في معرض مثلا مخاطبين معينين في مقام التخاطب، يكون ظاهر حاله أنه بصدد أن ينقل فكرة معينة إلى أذهان أحد من هؤلاء المخاطبين أو إلى أذهان هؤلاء المخاطبين في الجمل. إذن عندنا ظهور عقلائي نوعي، يعني عندنا ظن نوعي عقلائي يقول لنا كلما شككنا في أن متكلما ما، سواء كنت مقصودا بالإفهام أو لا، كلما شككت في أن متكلما ما أراد التفهيم أو أنه في مقام التعمية والإخفاء والتستر والإجمال والإيقاع في الحيرة، الظاهر ماذا؟ أنه في مقام البيان لا في مقام الإجمال. فإذا حتى غير المقصود بالإفهام يستطيع أن ينفي هذا الاحتمال. غاية الأمر لا ينفى وجدانيا، لا ينفى بالجزم واليقين، وإنما ينفى نفيا طريقيا عقلائيا ظنيا. فحتى غير المقصود بالإفهام هنا يستطيع أن ينفي هذا الاحتمال. الآن هذا تريد أن تسميه أصالة عدم القرينة لك ذلك، لكن الآن عرفنا جوهر النكتة، جوهر هذا الظهور العقلائي. إذن هذا بالنسبة للمنشأ الأول المحتمل. المنشأ الثاني المحتمل، لماذا أحتمل أن يكون المعنى الذي ظهر لي من كلامه ليس مرادا له؟ المنشأ الثاني المحتمل هو أنني أحتمل أن هذا المتكلم يعتمد على قرينة منفصلة. يعني مثلا أنا الآن هذا مثلا قال هكذا، قال لا بأس بالتكتف في الصلاة لنفترض، ظهر لي منها أنه يجوز التكتف في الصلاة، لكن أحتمل أنه لا يريد هذا المعنى. هذا المنشأ المحتمل ما هو؟ أنني أحتمل أنه سوف يأتي منه غدا توضيح واستدراك، سوف يقول لي غدا إن المراد إن هذا الكلام ألقي مثلا في معرض التقية، ستأتي القرينة المنفصلة. هنا لا أحتمل وجود قرينة متصلة، أحتمل وجود قرينة منفصلة ستأتي. طيب هذا الاحتمال هل هو خاص بالمقصود بالإفهام أو بغير المقصود بالإفهام، أم أنه مشترك بينهما؟ يعني هذا المنشأ هل يمكن أن يحتمله كلا الطرفين، مقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام؟ الظاهر أن هذا الاحتمال من الاحتمالات المشتركة، أن هذا المنشأ من المناشئ التي يمكن احتمالها من قبل الاثنين، مقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فإن هذا الكلام سمعته أنا كما سمعه المقصود بالإفهام، كما أحتمل أنا أنه في المستقبل سوف يأتي كلام موضح أو سيأتي استدراك وقرينة منفصلة، كذلك المقصود بالإفهام يستطيع أن يحتمل ذلك. لا منافاة بين احتمال وجود القرينة المنفصلة وبين أن أكون أنا المعني بالإفهام والمعني بالخطأ. فإذن هذا من الاحتمالات، نعم هذا من الاحتمالات المشتركة. طيب خلينا بالاحتمال الثاني، كان لازم نتعلق هناك. طب هلا او خليني كف الاحتمال الثاني وارجع على الاول، او شو اسمه، لانه ما نقطع الفكره هيك تصير. طيب فاذا بالنسبه لهذا الاحتمال هو من الاحتمالات المشتركه. طيب هذا الاحتمال حيث انه وجدانا ليس منفيا لا في حق المقصود بالافهام ولا في حق غير المقصود بالافهام، فان ارادنا ان ننفيه فنحن بحاجه الى ان نبحث عن ظن عقلائي ينفي عمليا هذا الاحتمال. هل هناك ظن عقلائي كذلك أم لا؟ نقول عندنا ظهور عرفي حالي سياقي أن ظاهر حال كل متكلم أنه يبين مراده بشخص كلامه. الظاهر من حال كل متكلم أنه لا يبين مراده بالتقسيط وعلى دفعاته، وإنما يبين مراده بشخص الكلام. نعم إن جاءت القرينة المنفصلة لاحقا نقول هذا استدراك ويقدم هذا الظهور على ذاك الظهور لكونه أقوى، لكن احتمال وجود القرينة المنفصلة احتمال على خلاف هذا الظهور العرفي. أصلا إذا على مبنى المصنف الذي نقحناه سابقا في موضوع حجية الظهور، احتمال القرينة المنفصلة ينفى بأي شيء؟ بأصالة عدم القرينة المنفصلة. لهو هذا الظهور العرفي، هذا الظهور العرفي الذي يقول ظاهر حال كل متكلم أنه يتصدى لبيان تمام مراده بشخص الكلام الذي ألقاه، لا أنه يبين كلامه على دفعات. نعم قد يضطر أحيانا إلى أن يأتي أن يقسط مراده على دفعات، أن يبين مراده من خلال كلامين منفصلين، لكن هذا خلاف الظاهر. فإذا عندنا ظن عقلائي يقول لنا لو احتملنا القرينة المنفصلة فإنها تنفى بهذا الظهور العقلائي. إذا ألن تريد أن تسمي هذه الأصالة أصالة الظهور؟ سميها ذلك. تريد أن تسميها أصالة عدم القرينة؟ المهم أننا عرفنا النكتة الارتكازية التي تقوم عليها هذه الأصالة بقطع النظر عن تسميتها. إذا هذا بالنسبة للاحتمال الثاني. نعم الآن الاحتمال الأول.
بس لما نقول أنه ننفي احتمال الظهور حال المتكلم بجانب المقام بإتصال المراد بالتفهيم، بس احنا فرضنا أنه المخاطب غير مقصود بالإفهام، هو أصلا ما في هون هذا الظهور مش موجود هون.
شوف شيخنا، لأن أنا ألقي كلام على مسامعي أو ليس على مسامعي ليس مهم. ها؟ ألقي كلام، هذا الكلام فهمت أنا منه معنى. هذا الكلام لو كان ألقي في مقام البيان لكان يفهم منه هذا المعنى. ها؟ طيب الآن أنا كغير مقصود بالإفهام فهمت منه هذا المعنى، لماذا احتملت في الاحتمال الأول أن لا يكون هذا المعنى مرادا؟ لأنني أحتمل أنه أصلا لا يريد أن يبين معنى، أن هذا كلام مثلا ألقي في معرض التقية. طيب هون فإذا أنا فهمت معنى وحصل ظهورا، غاية الأمر أحتمل أنه أصلا كان في مقام التعمية، في مقام التلبيس، في مقام إيقاع السامع في الفهم الخطأ، هذا منفي بالأصل. الظاهر من حال كل متكلم أنه أصلا الكلام لماذا اخترع؟ لم يخترع الكلام لنلقي به الألغاز والأحاجي، إنما اخترع الكلام كي ننقل به مراداتنا، كي نعتمده وسيلة للتفهيم. حينئذ ظاهر حال كل من نطق أنه بصدد البيان. هذا مطلب قرأناه في النحو وفي البلاغة سابقا، أنه نحتمل أن يكون مثلا هو بصدد الإجمال، لكن هذا خلاف الأصل، هذا قليل جدا حصوله في الحياة العقلية.
الأول مش مختص بغير المقصود بالإفهام.
بلى، غير المقصود بالإفهام لا يحتمل أن هذا المتكلم بصدد الإجمال لا يريد تفهيم معنى. والمفروض أنا أعلم أنا معني بهذا الخطاب، هذا المتكلم يريد أن يفهمني معنى معينا، فإذا هذا المتكلم في مقام البيان بالنسبة لي، فكيف أحتمل أنه ليس في مقام البيان؟ إذا علمت أنني مقصود بالإفهام فقد علمت أن المتكلم قاصد للإفهام، فقد علمت أن المتكلم في مقام البيان، فلا أحتمل أنه ليس في مقام البيان. لذلك قلنا هو مختص بغير المقصود بالإفهام، أصلا لا يتطرق إلى ذهن المقصود بالإفهام هذا الاحتمال. طيب هذا بالنسبة للاحتمال، بالنسبة للمنشأ الثاني المحتمل. المنشأ الثالث المحتمل احتمال وجود قرينة متصلة غفل عنها السامع. هذا الاحتمال مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى، نعم يرى أن هذا الاحتمال مشترك أيضا بين المقصود بالإفهام وغيره. الآن أنا سواء كنت جالسا في مجلس التخاطب أم لم أكن، سواء كنت معنيا بالخطاب أم لم أكن معنيا بالخطاب، أحتمل أن هناك قرينة متصلة نصبها المتكلم وغفل السامع عنها. لا فرق في هذا الاحتمال بين أن يكون الشخص مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. وحينئذ فهذا الاحتمال كما ذكره الميرزا القمي وكما ذكرناه نحن سابقا منفي بأصالة عدم الغفلة. ظاهر حال كل سامعان أنه يسمع بكل حواسه، ظاهر حال كل سامعان أنه منتبه عادة إلا في بعض الموارد الخاصة كالصف مثلا. مهم. طيب فإذا هذا بالنسبة للمنشأ الثالث المحتمل. المنشأ المنشأ الرابع المحتمل احتماله احتمال أن يكون هناك قرينة خاصة اتفق عليها السامع مع المقصود بالإفهام. طيب هذا الاحتمال خاص بما؟ خاص بغير المقصود بالإفهام. مقصود بالإفهام لا يحتمل أنه يوجد اتفاق حصل من وراء ظهري، أنا المعني بالخطاب، أنا المقصود بالإفهام. إن كان هناك اتفاق فهو معي لا مع غيري. فالذي يحتمل هذا الاحتمال من هو؟ هو خصوص غير المقصود بالإفهام. طيب هذا الاحتمال أيضا يمكن نفيه بظهور عقلائي. ما هو هذا الظهور العقلائي؟ الأصل في كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم، أنه عندما يلقي خطابا، عندما يلقي خطابا فإنما يكون نظره إلى الطريقة العرفية العامة في إلقاء الخطاب، إنما يكون خطابه هذا مستندا إلى المرتكزات العرفية العامة في إلقاء الخطاب، لا أن تكون الخطابات مستندة على اتفاقات خاصة وملابسات خاصة. فهذا الاحتمال أيضا يمكن نفيه ببركة هذا الظهور العقلائي. نعم. ماذا بقي؟ بقي الاحتمال الخامس والأخير. الاحتمال الخامس والأخير أن يكون هناك قرينة متصلة ليس غفل السامع عنها، أغفل السامع نقلها. إن هو السامع تعمد أو أغفل، يعني سأغفل إما سهوا وإما عمدا، أغفل نقلها إليه. هذا الاحتمال مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الاحتمال إنما يتطرق إلى ذهن إنما يتطرق إلى ذهن غير السامع، أما من كان سامعا لا يتطرق بباله هذا الاحتمال. في ذهن غير السامع المنقول إليه، سواء كان معنيا بالخطاب أم لم يكن، سواء كان هو المقصود بالإفهام أم لم يكن، فهذا احتمال مشترك بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لكن بشرط أن لا يكونا سامعين، بشرط أن لا يكونا مشافهين بالخطاب. هذا كيف ننفيه؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول تقدم معنا سابقا أن كل خبر فتنعقد له دلالة التزامية، تنعقد له دلالة مطابقية على أن المتكلم قال كذا، وتنعقد له دلالة التزامية. هذه الدلالة الالتزامية أن الراوي يشهد بأنني نقلت لكم كل ما قاله المتكلم. هذه الدلالة الالتزامية تشكل ظهورا ننفي بواسطة هذا الظهور احتمال وجود قرينة تعمد السامع إخفاءها أو أنه أغفلها لسبب أو لآخر. على هذا الأساس كل هذه المناشئ يمكن نفيها بظهور ظني عقلائي، سواء سميناه أصالة عدم القرينة أم لا، فليس التفصيل الذي ذكره الميرزا القمي تفصيلا وجيها الحق مع المشهور حينئذ فيما ذهبوا إليه من إنكار هذا التفصيل. فكل ظهور حجة سواء كان حاصلا لدى المقصود بالإفهام أم كان حاصلا لدى غيره، لكن بشرط إمكان تطبيق أصالة عدم القرينة أو إمكان الاعتماد، يعني إمكان تفعيل وتطبيق هذه الظهورات العقلائية التي تحدثنا عنها. هذا تمام الكلام في التفصيل الأول، التفصيل الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.